بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام عندنا إلى مسألة 1008 بذكر سبب من أسباب التحريم في الزواج هو العقد حال الإحرام. قال المصنف: يحرم الزواج حال الإحرام وإن لم تكن المرأة محرمة، يعني يحرم إجراء عقد النكاح سواء كان دواما أو منقطعا في حالة كون الرجل والمرأة في إحرام الحج أو إحرام العمرة. نعم، وإن لم تكن المرأة محرمة، يعني حتى لو كانت المرأة محلة وليست في حالة إحرام، لكن الزوج اللي يريد يعقد عقد الزواج هو محرم، في ذلك يحرم، لأنه من شروط من تروك الإحرام ومحرماته هو إجراء العقد. ويقع العقد فاسدا، يعني إذا كان الزوج أو الزوجة في حالة إحرام وأوقعوا العقد فالعقد يكون فاسد وضعا، يعني غير صحيح، حتى مع جهل الرجل المحرم بالحرمة، يعني العقد فاسد وضعا حتى لو كان هذا الرجل اللي هو في حالة الإحرام جاهل ولا يعلم بأنه يحرم على الرجل العقد في حال الإحرام، يعني لأنه الحرمة الوضعية الفساد والصحة لا تتعلق بالعلم والجهل. واقعا هو العقد فاسد، وضعا هو غير صحيح، حتى لو كان هذا الرجل اللي هو في حالة الإحرام جاهل بالحرمة، أي جاهل بالحكم ولا يعلم به، ومع علمه بالحرمة تحرم عليه مؤبدا، أو وإذا كان يعلم بأنه العقد حرام حال الإحرام ومع ذلك هو عقد وعنده علم بالحرمة، يعني عنده علم بالحكم، راح تحرم عليه المرأة حرمة مؤبدة إلى يوم القيامة، لأن هاي من موارد التحريم المؤبد. مسألة 1009: لا يجوز للمحرمة أن تتزوج برجل ولو كان محلا. المسألة السابقة كانت تتكلم عن الزواج من جهة الرجل، الآن راح نتكلم المسألة اللي الآن التي بين أيدينا راح تتكلم عن الحرمة بالنسبة لمن؟ للمرأة. المرأة المحرمة سواء كان إحرامها لحج أو عمرة ما يجوز لها تتزوج برجل وتعقد عليه، لأن حرمة العقد من تروكات الإحرام سواء كانت للرجل أو المرأة. ونعم، حتى لو كان هذا الرجل محلا، يعني ليس في حالة إحرام لكن هي محرمة، أي يحرم ولا يجوز عليها أن تعقد عليه. ولو فعلت بطل العقد مطلقا، يعني إذا المرأة في حالة إحرام وعقدت على الرجل عقد زواج، عقد الزواج باطل وهو غير صحيح وضعا مطلقا. شنو يعني مطلقا؟ يعني سواء كانت عالمة أو جاهلة بالحرمة والحكم، ومع علمها بالحرمة تحرم عليه مؤبدا على الأحوط لزوما، يعني إذا كانت عندها علم بأنه العقد في حال الإحرام ما يجوز حرام وعندها علم بالحكم وتعلم بالحرمة ومع ذلك عقدت على هذا الرجل، تحرم عليه حينئذ حرمة مؤبدة إلى يوم القيامة على الأحوط لزوما. نعم. مسألة 1010: إذا لم يأتي المحرم أو المحرمة بطواف النساء في الحج أو العمرة المفردة، لم تحل لهما الممارسات الجنسية التي حرمت عليهما بالإحرام. بمعنى إحنا عندنا مر علينا سابقا إذا تذكرون من أعمال الحج هو طواف النساء، ومن أعمال العمرة المفردة أيضا عندنا طواف النساء. فالشخص الذي لا يأتي بطواف النساء، يعني بمعنى أن النساء لا تحل له، لأن المحرم عندما يدخل إلى الإحرام راح تحرم عليه مجموعة تروك لابد أن يتركها لأنها محرمة عليه، من ضمن تلك التروك أنه ما يقرب زوجته ولا تحل له الاستمتاعات مثل النظر بشهوة واللمس والتقبيل والإدخال، هاي محرمات عليه، ممارسات جنسية محرمات عليه في حالة الإحرام. إذا حل من إحرامه تحل له زوجته ويحل له الاستمتاع وكافة الممارسات. أما إذا بقى هذا الشخص في حالة الإحرام ولم يأتي بطواف النساء فحينئذ لا تحل له النساء، لأن طواف النساء إذا أتى به المحرم يحل من إحرامه بالنسبة إلى النساء أنفسهن، فتحل له ما كان محرم عليه من قبلهن. فإذا لم يأتي بطواف النساء هذا معناه أنه لا تحل له كافة الممارسات الجنسية اللي حرمت عليه في حالة الإحرام، لأن هو يحل من إحرامه بمن؟ بطواف النساء، لكن هو ما أتى بطواف النساء. فبالتالي حينئذ إذا لم يأتي بطواف النساء بعد ما يقدر يقرب زوجته، لا ولا يستطيع أي ممارسة جنسية معها، لا تقبيل لا نظر بشهوة لا لمس لا إدخال. نعم إذا أتيا به في أي وقت بعد ذلك ارتفعت الحرمة، يعني إذا أتيا هذا ألف الاثنين، إذا المحرم والمحرمة أتيا به يعني بطواف النساء في أي وقت بعد ذلك، بعد ما تركوا الإتيان بطواف النساء ترتفع الحرمة ويجوز حينئذ ماذا؟ المقاربة. نعم إذن طواف النساء هو شرط لحلية من الإحرام بالنسبة لحلية الزوجة والممارسات معها. أما إذا لم يأتي بطواف النساء في الحج أو العمرة المفردة راح تبقى النساء محرمات عليه، منها زوجته، فبالتالي ما يستطيع يمارس أي ممارسة جنسية معها. نعم إذا بعد ذلك أتى المحرم أو المحرمة بطواف النساء وحل من إحرامه بالنسبة لحرمة النساء عليه ترتفع الحرمة ويجوز له الممارسات التي ذكرت. مسألة 1011، لا يجوز الدخول بالزوجة قبل إكمالها 9 سنين، ولكنه لو فعل لم يحرم عليه وضعها بعد بلوغها وإن كان قد أفضاها. لا يجوز للزوج تكليفا وشرعا الدخول بالزوجة إذا كان متزوج صغيرة لم تكمل 9 سنين. إحنا سابقا مر علينا يجوز العقد على الصغيرة وإن لم تبلغ، كما لو زوجها مثل منه الولي، وإذا زوجها الولي يجوز الزواج والعقد صحيح، لكن ما يجوز للزوج تكليفا وشرعا أن يدخل بزوجته قبل أن تكمل بلوغها بإكمال 9 سنين هلالية. هذا حكم تكليفي شرعي، حرام عليه المقاربة والدخول قبل إكمالها 9 سنين وقبل بلوغها. ولكن هذا الزوج لو فعل وأدخل بالصغيرة لم يحرم عليه وضعها بعد بلوغها، هو ارتكب إثم وخالف الحكم التكليفي الشرعي وحصل عنده إدخال بالصغيرة، لكن يبقى السؤال، ها دخوله بالصغيرة هل يحرمه عليه من بعد بلوغها؟ المصنف يقول لو فعل الإدخال لم يحرم عليه وضعها بعد بلوغها، لا يحرم على الزوج وضع الزوجة بعد أن تبلغ، بل حتى لو كان دخوله قد سبب لها الإفضاء وإن كان قد أفضاها، يعني وإن كان الدخول بها سبب الإفضاء بأن جعل مسلك البول والحيض واحدا. المرأة معروف عندها أنها لها مسلكين، مسلك للبول تكرمون ومسلك للحيض، إذا سبب الإدخال أنها أصبحت في حالة الإفضاء وجعل مسلك البول والحيض واحدا هذا أيضا لا يستوجب عليه حرمتها من بعد بلوغها. طبعا المصنف ليش قال لم يحرم عليه وطؤها بعد بلوغها وإن كان قد أفضاها؟ لأن هناك كلام عند الفقهاء أنه إذا الدخول سبب إفضاء فتحرم عليه. المصنف يقول لا يوجد دليل تام على هذا الحرمة، فلهذا أفتى أنه لا تحرم على الزوج وطؤ زوجته بعد بلوغها وإن كان قد ارتكب إثم وعصيان بالدخول بها قبل بلوغها، بل لا تحرم عليه وإن كان الدخول بها قد سبب لها الإفضاء وهو أنه جعل مسلك البول والحيض واحدا، تبقى زوجة له ويستطيع مقاربتها والدخول بها من بعد بلوغها ولا تحرم عليه. مسألة 1012، تحرم المطلقة 3 على زوجها المطلق لها. يعني من الأحكام الشرعية المعروفة في الشريعة الإسلامية المقدسة أنه الزوج إذا طلق زوجته 3 مرات تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره. نعم وهذا موجود في صريح القرآن الكريم، إذا شخص طلق زوجته ثم أرجعها ثم طلقها ثم أرجعها ثم طلقها ثالثا فالطلقة الثالثة تحرم عليه حرمة مؤقتة حتى تنكح زوجا غيره، والزوج الآخر ذاك يسموه المحلل إذا دخل بيها وبعدين فارقها بسبب طلاق أو وفاة أو موت، حينئذ يجوز لزوجها السابق اللي طلقها ثلاث أن يرجع ويعقد عليها. أما قبل المحلل والزواج من الغير هي حرام عليه بالحرمة المؤقتة. نعم، قال تحرم المطلقة ثلاث على زوجها المطلق لها، طبعا هاي الحرمة حرمة مؤقتة حتى تنكح زوجا غيره ويفارقها الزوج الثاني. نعم، لو تزوجت بغيره ودخل بها فطلقها حلت لزوجها الأول، هذا تسميه المحلل. تتزوج من غيره ولابد أن يكون الزواج دائم وزواج مؤقت، والشرط الثاني أنه هذا الزوج الجديد المحلل يدخل بها. نعم، وحينئذ إذا حصل الدخول وطلقها حلت لزوجها الأول، وهذا موجود في صريح قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، وهذا رح يأتينا إن شاء الله ذكره وتفصيله في أحكام الطلاق إن شاء الله تعالى. أما لو طلقها تسعا فهي تحرم عليه حرمة مؤبدة. يعني كيف يطلقها تسعا؟ طلقها ثلاث، يعني طلق زوجته ثم رجحها ثم طلقها ثم رجحها ثم طلقها ثالثا، هاي ثلاث طلقات، قلنا هنا رح تحرم عليه حرمة مؤقتة حتى تنكح زوجا غيره، تزوجت غيره والزوج الثاني الجديد دخل بها ثم طلقها، رجع الزوج الأول أرجعها، الزوج الأول أرجعها، وهم رجع طلقها ثلاث مرات، طلقها ورجعها طلقها ورجعها، الطلقة الثالثة اللي هي تصير سادسة هاي أيضا راح تحرم عليه. فحتى تنكح زوجا غيره، الزوجة زوجا غيره ودخل بها وطلقها أو فارقها بموت أو غيره، ثم بعد ذلك رجع هو أرجعها، وأيضا على نفس المنوال طلقها ثلاثا، حتى أن الطلقة الثالثة أصبحت له طلقة تاسعة. إذا حصل هكذا شيء وحصل تسع طلقات راح تحرم عليه حرمة مؤبدة، فبعد ما يستطيع الزواج بها. نعم، من أحكام العقد الدائم والإنفاق الواجب. نعم، مسألة 1013، يحرم على الزوجة الدائمة أن تخرج من دارها من دون إذن زوجها وإن لم يكن ذلك منافيا لحقه في الاستمتاع بها. من الأحكام اللي تترتب على زواج العقد الدائم أن المرأة المتزوجة بالزواج الدائم يحرم عليها أن تخرج من دار زوجها من دون أن تستأذن منه، هذه من الأحكام الشرعية المترتبة على المرأة من حقوق الزوج على زوجته، أن زوجته ما تخرج من داره إلا تستأذنه. نعم، المصنف يقول وإن لم يكن ذلك الخروج منافي لحقه في الاستمتاع بها، يعني حتى لو أرادت أن تخرج وهذا خروجها ما ينافي حق الاستمتاع، يعني حق الاستمتاع شنو؟ مثل حق الفراش، كما لو خرجت في فترة عمل الزوج، الزوج هو خارج الدار وهي خرجت من الدار، هذا خروجها ما يكون منافي لحق الاستمتاع معه، لأن هو من الأصل هو ما موجود في الدار، لأن هو خارج الدار لأجل العمل، فهذا الخروج ما منافي لحقه في الاستمتاع بحيث هو ما موجود. ومع ذلك المصنف يقول حتى ولو كان خروجها من الدار لا يتنافى مع حق الاستمتاع بها، ما يجوز للزوجة أن تخرج من دار زوجها إلا بإذنه، ينهى من الأحكام الشرعية ومن حقوق المترتبة على الزوج بالعقد الدائم ومن الحقوق التي ثبتها الله عز وجل للزوج على زوجته. أي أولا، اثنين، يجب عليها تمكين زوجها من نفسها متى شاء، وليس لها منعه من المقاربة ونحوها من الممارسات الجنسية المتعارفة إلا لعذر شرعي. الحق الثاني للزوج على زوجته أنه الزوجة يجب عليها شرعا أن تمكن نفسها لزوجها متى ما أراد الاستمتاع بها، اللي كحق الفراش أو حق الممارسات الجنسية مثل التقبيل أو الحضن أو غيره، وليس للزوجة أن تمنع نفسها من المقاربة أو نحوها من هذه الممارسات، لأن هذا ينافي حقوق الزوج عليها، لأن الزوج له حق الاستمتاع بمقتضى أصل العقد، فلهذا الزوجة ما يجوز لها تمنعه من حقها. من حقه. نعم، إلا إذا كان المنع لعذر شرعي. مثل شنو العذر الشرعي؟ كما لو كانت في فترة الحيض، وفترة الحيض ما يجوز للزوج أن يقارب زوجته. هذا أولا. اثنين، لو كانت الزوجة مريضة بمرض يمنعها من المقاربة، كما لو التقرير الطبي منع الزوجة من المقاربة مع زوجها لأن تتضرر ضرر طبي، هذا أيضا يعتبر عذر شرعي. ثلاثة، من الأعذار الشرعية لو كانت الزوجة قد سافرت لأداء فريضة مثل فريضة الحج، هذا سفر واجب، فهي معذورة إذا كانت ما موجودة وما موفرت له حق المقاربة. نعم، هاي ثلاثة أعذار شرعية وغيرها. فإذا عملت بوظيفتها استحقت النفقة على زوجها من الغذاء واللباس والمسكن وسائر ما تحتاج إليه بحسب شأنها بالقياس إليه. إذا المرأة عملت بوظيفتها، شنو وظيفتها اللي تعمل بها؟ إنها توفر حقوق الزوج، ما تخرج من الدار إلا بإذنه، وتمكن نفسها بحق الفراش والممارسات الجنسية المتعارفة وتوفرها إليه. إذا عملت بوظيفتها وهذان الحقين الواجبين أتت بهما، استحقت الزوج النفقة الواجبة الكاملة التامة على زوجها، يكون يوفر لها نفقة الغذاء، اللباس، الملابس، المسكن اللائق بشأنها وسائر ما تحتاج إليه، مراجعة الطبيب، الدواء، كل ما تحتاج إليه من شؤون حياتها، هذا كله يعتبر من النفقة الواجبة. وهذا يبقى عندنا سؤال، هاي النفقة من المحدد والمقدر لقدرها وكميتها؟ المصنف يقول اللاحظ بيها شأنية المرأة بحسب شأنها، يعني بحسب مكانتها الاجتماعية، بحسب بيئتها. هي مثلا من شأنها مثلا أنه المسكن يكون هكذا لائق بها، من شأنها أنها تلبس هكذا ملابس أو تلبس صيغة أو ذهب، من شأنها أنها يتوفر عندها مثلا الذهاب للطبيب الفلاني، هاي حسب شأنها ومكانتها الاجتماعية. هذا مأخوذ بمن مع ضميمة القياس إلى شأنية الزوج، يعني نراعي ما يتمكن الزوج منه المناسب لشأنه بحسب وضع المالي ومقدراته والمالية. صحيح إحنا نصرف للمرأة مقدار نفقتها بحسب شأنها وبحسب مكانتها الاجتماعية وبيئتها، بس أيضا الراعي بالقياس إلى الزوج، الراعي الحالة المادية للزوج، شنو اللي يتمكن منه المناسب يوفره وحسب مقدرته ووضع المالي. إذن النفقة المحدد، النفقة الواجبة للزوجة على الزوج المحدد والمعين لقدرها ونوعها هو أمرين مأخوذات على نحو الاجتماع، شأنية المرأة بالقياس إلى مراعاة شأن الرجل ووضعه المالي، اثنينات نلاحظهن. مسألة 1014، إذا نشزت الزوجة على زوجها بأن منعت نفسها عنه مطلقا لم تستحق النفقة عليه سواء خرجت من عنده أم لا. إذا نشزت الزوجة، النشوز هو الخروج عن الطاعة، وقد يحصل خروج من أحد الزوجين أن الزوجة تنشز على زوجها، وقد يحدث أن الزوج هو أيضا ينشز ماذا على زوجته، ومعناه الخروج عن الطاعة فيما يجب عليه من حقوق الآخر. من حقوق الزوج على زوجته كما قلنا المقاربة والتمكين. إذا نشزت الزوجة وخرجت عن طاعة زوجها ومنعت نفسها وما وفرت له حق المقاربة أو الممارسات المتعارفة مطلقا، يعني شنو مطلقا؟ يعني في كل الأوقات هي مانعة نفسها وخارجة عن طاعة الزوج وما موفرت له حق من المقاربة والممارسات. المصنف يقول إذا كانت المرأة الزوجة ناشز ومنعت نفسها بهاي الطريقة في كل الأوقات لم تستحق النفق على الزوج، الزوج بعد مواجب عليه ينفق عليها سواء خرجت من الدار أو لم تخرج وبقت في داره. في كلا الموردين هي صحيح ما خارجة من الدار وموفرة ذاك الحق، بس هي مقصرة بمن؟ بحق التمكين. ما دام منعت نفسها راح تسقط نفقتها. طبعا هذا بقيد، يا قيد المصنف أخذ قيد مطلقا، يعني هي مانعة نفسها بكل الأوقات، بحيث متى ما أراد الرجل مقاربتها في أي وقت هي تمنع نفسها بهذا القيد. يلا تسقط النفقة ولا تستحقها. وأما إذا منعت نفسها عنه في بعض الأحيان لا لعذر مقبول شرعا، أو خرجت من بيتها بغير إذنه من دون مسوغ شرعي، فالأحوط لزوما عدم سقوط نفقتها بذلك. يعني المرأة إذا منعت نفسها عن زوجها ما وفرت لحق المقاربة والممارسات المتعارفة، لكن مو دائما مطلقا في كل الأوقات، إنما في بعض الأحيان في بعض الأوقات والفترات، وهذا منحها أيضا لا لعذر مقبول شرعا، يعني لا هي في فترة الحيض، لا هي مريضة، لا هي مسافرة، ومع ذلك في بعض الأوقات في بعض الأيام تمنع نفسها من دون عذر مقبول شرعا. هنا السؤال، تسقط نفقتها لو ما تسقط؟ طبعا أكو كلام عند الفقهاء، البعض يقول تسقط نفقتها، والمصنف يقول لا، الأحوط لزوما عدم سقوط نفقتها إذا كان هذا المنع في بعض الأوقات وفي بعض الأحيان والفترات، الأحوط لزوما لما تسقط نفقتها. لذلك هاي أولا. اثنين، إذا خرجت من بيتها بغير إذنه من دون مسوغ شرعي، خرجت من الدار بدون أن تستأذن من زوجها وما عندها مسوغ وعذر شرعي لخروجها، مثل منو العذر الشرعي؟ مثل في مرض عندها، خرجت للطبيب حالة طارئة مثلا، أو مثلا حصل أمر عند أهلها مثلا يستوجب حضورها، هذا يسموه مسوغ وعذر شرعي للخروج. إذا خرجت من بيتها بغير إذن وبدون مسوغ وعذر شرعي، فهنا يأتي السؤال، تسقط نفقتها لو ما تسقط؟ المصنف يقول الأحوط لزوما أيضا عدم سقوط نفقتها بذلك. يعني واجب على الزوج حتى لو منعت نفسه لبعض الأوقات أو خرجت مرة أو مرتين من غير إذنه أنه ما يسقط نفقتها، يبقى ينفق عليها. نعم. وأما المهر فهو لا يسقط بالنشوز بلا إشكال، المهر المحدد في عقد الزواج ما يسقط بنشوز المرأة وخروجها عن طاعة زوجها. لماذا؟ لأن المهر هو واجب بمقتضى أصل العقد، ولا دخل له بالنشوز وعدم النشوز، المهر يثبت بأصل العقد، فيصبح واجب على الرجل الوفاء ودفع للزوجة، ما إلى علاقة المرأة حصل منها نشوز أو لم تنشوز من بعد زواجها به. لهذا المصنف يقول المهر ثابت وما يسقط بلا إشكال، يعني من دون خلاف لوضوح ذلك. مسألة 1015، لا يستحق الزوج على زوجته خدمة البيت وما شاكلها وإن كان يستحب لها أن تقوم بذلك. الزوج ما إلى حق على زوجته إلا أمرين، التمكين أن الزوجة تمكن نفسها من المقاربة والاستمتاعات، واثنين ما تخرج من داره بدون إذنه، فقط ذن الحقين الواجبين اللي الزوج إلها إلى حق على زوجته. غير هذن الحقين ما الرجل والزوج ما إلى حق بي على زوجته، ما إلى حق خدمة البيت، يعني مواجب على الزوجة أن تخدم في بيته من تحضير الطعام، غسل الملابس، تنظيف الدار، إرضاع الأطفال، شؤون الطبخ والخياطة، ها كلها مواجب عليها أن تقوم بها، يعني شرعا مواجب ما ملزمة بها. نعم يستحب لها أن تقوم بخدمة البيت، لأن وردت عندنا روايات وأخبار كثيرة في فضل عمل المرأة في دار زوجها، فقد ورد أنها عامل من عمال الله عز وجل، وأن خطوتها في بيتها حسنة، وغيرها من الروايات الكثيرة اللي تدل على أنه عملها في دار زوجها يثبت لها الأجر والثواب العظيم والكفيل بذلك. فلهذا قال لا يستحق الزوج على زوجته خدمة البيت وما شاكلها. ما شاكل خدمة البيت مثل منه؟ هاي اللي ذكرناه، تحضير طعام، غسل ملابس، إرضاع أطفال، شؤون الطبخ. وإن نعم وإن كان يستحب لها أي للزوجة أن تقوم بذلك، يعني تقوم بخدمة البيت، لأن إلها أجر وثواب عظيم بذلك. مسألة 1016، إذا استصحب الزوج زوجته في سفره كانت نفقتها عليه وإن كانت أكثر من نفقتها في الحضر، إذا الزوج استصحب يعني الزوجة، يعني صحب زوجته معاه في السفر. الآن يأتينا السؤال، نفقة الزوج في السفر تبقى موجودة على الزوج؟ نفقة الزوجة تبقى موجودة على الزوج؟ نعم، يبقى واجب على الزوج أن ينفق على زوجته في سفره، وإن كانت هاي النفقة في السفر أكثر هي من نفقته في الحضر. كيف ذلك؟ كما لو كان الطعام أو أجرة السكن أو ثمن الملابس أعلى في البلد المسافر إليه، هم في بلدهم أرخص لكن في البلد المسافر إليه النفقة راح تكون أكثر. مع ذلك وإن كانت النفقة أكثر من نفقته في الحضر، يبقى وجوب الإنفاق في السفر متعلق في ذمة الزوج، الزوج واجب عليه ينفق على زوجته حتى لو اصطحبها معاه في سفره، وإن كانت النفقة في السفر أكثر من الحضر. كما يجب عليه بذل أجور سفرها ونحوها مما تحتاج إليه من حيث السفر. هو اصطحبها معاه، الزوج اصطحب زوجته معاه في السفر، واجب عليه يدفع نفقة وأجرة السفر. نعم، يجب على الزوج أن يبذل أجرة سفر الزوجة، يدفع لها أجرة الأجرة سواء كان في السيارة أو في الطائرة أو في السفينة ونحوها مما تحتاج إليه من حيث السفر. طبعا الأمور الأخرى اللي تحتاج إليها في السفر مثل منو؟ مثل إعداد جواز السفر، قطع التذكرة، أجرة النقل، هذني المعدات للسفر هم واجب عليه أن يبذلهن. نعم، تبقى النفقة واجبة على الزوج ويبذل أجور سفرها وما تحتاج إليه من السفر. وهكذا الحكم فيما لو سافرت الزوجة بنفسها في سفر ضروري يرتبط بشؤون حياتها، كما كإن كانت مريضة وتوقف علاجها على السفر إلى طبيب. يعني وهكذا الحكم أنه تجب النفقة على الزوج إذا الزوجة سافرت بنفسها، يعني من دون أن يكون هو مصطحب معها، لكن سفرها كان سفر ضروري من جهة أنه يرتبط بشأن حياتها، هي مريضة وتوقف علاجها أنه سافر إلى بلد آخر لأجل وجود الطبيب أو لأجل إجراء عملية مثلا، أجور السفر تكون واجب على الزوج أنه هو ينفقها ويبذلها. وأما في غير ذلك، في غير يعني شنو في غير ذلك؟ يعني في غير حالة أنه الزوج يصطحب زوجته معه في سفره، وفي غير حالة خروج الزوجة في سفرها بنفسها لسفر ضروري، في غير ذن الموارد من السفر الواجب مثل سفر الحج الواجب أو السفر غير الواجب الذي أذن فيه الزوج لها، فليس عليه بذل أجوره. إذا كانت المرأة تريد السافر الزوجة وسفرها هم واجب مثل سفر الحج، تريد السافر حتى تحج الحج الواجب، أو كانت قد سافرت سفر غير واجب مثل سفر الزيارة لزيارة المعصومين عليهم السلام، وهذا السفر الزوج إذن لها به. طبعا ليش المصنف قيد الذي أذن فيه الزوج لها؟ ليش قيد هذا القيد؟ لأن إذا كان سفره من دون إذن هذا شرح يصبح سفر معصية، فحينئذ لا تجب عليه نفقته بلا إشكال. لهذا المصنف قيد أن هذا السفر غير الواجب مثل سفر الزيارة لزيارة المعصومين، وهو قد أذن فيها باعتبار سفر مباح وليس معصية. هنا السؤال، واجب عليه يبذل نفقة السفر لو لا يجب على الزوج؟ المصنف قال ليس عليه بذل أجوره، مو واجب عليه شرعا يبذل أجرة السفر الواجب لا لحج أو السفر المستحب الغير الواجب. نعم، بالسفر الواجب للحج إذا كان هي عندها قدرة مالية تمكنها من الاستطاعة المالية يكون هي تنفق من أموالها، أما إذا ما كان عندها نفقة للاستطاعة بالذهاب راح تصبح غير مستطيعة والحج لا يجب عليها. ولكن يجب عليه بذل نفقتها فيه كاملة وإن كانت أزيد من نفقتها في الحضر. طيب، الزوج واجب عليه ينفق أجرة السفر، الأجرة مال السفر مو واجب عليه ينفقها أجور السفر، لكن نفقتها تبقى موجودة. نعم، النفقة يومية، النفقة واجبة يوميا للزوج على زوجتي للزوج على زوجها، فإذا سافرت يبقى واجب عليه يبذل نفقتها كاملة في السفر كاملة. وإن كانت نفقتها في السفر أزيد من نفقتها في الحضر، كما لو كان الطعام أو أجرة السكن أو ثمن الملابس هي أغلى في البلد المسافر إليه، فحينئذ يبقى واجب على الزوج أن يبذل نفقتها كاملة من حيث الطعام والشراب والملابس، أجرة السكن، أجرة الطبيب للشفاء من المرض، هذا كله واجب عليه أن يبذلها، وإن كانت النفقة في البلد المسافر إليه أزيد من النفقة في البلد الحاضر فيه. نعم، استدراك: إذا علق الزوج إذنه لها في السفر غير الواجب على إسقاطها لنفقتها فيه كلا أو بعضا وقبلت هي بذلك لم تستحقها عليه. إذا علق الزوج، يعني شنو علق؟ يعني وقف الزوج، وقف إذنه بالسفر لزوجته وكانت هي تريد تسافر سفر غير واجب، على أنه الزوج يأذن لها بس بشرط أن تسقط نفقتها. المرأة الزوجة تريد تسافر سفر غير واجب مثل السفر لزيارة المعصومين، ما يجوز لها تخرج إلا بإذن زوجها، طلبت الإذن من زوجها، زوجها علق إذنه على إسقاط نفقتها، قال لها أنا أسمح لك وأذن لك للسفر بس بشرط تسقطين نفقتك في أيام السفر عني، هذا يجوز لو ما يجوز؟ سواء كان إسقاط النفقة كلها جميعها أو بعضها، يعني جزءها كلا أو بعضا، جميعا أو جزءا، وهي قبلت الزوجة بهذا الشرط، هذا الشرط جائز. نعم، هذا شرط جائز وسائغ ويصح، ويجب على الزوجة الوفاء به ما دام هي قد رضت بذلك، لأنه يعتبر من قبيل التنازل عن الحق، والزوجة لها أن تسقط حقها وتتنازل عن حقها في مقابل هذا الشرط، فيصبح شرط سائغ جائز، وإذا المرأة رضت به وأسقطت نفقتها لم تستحق نفقتها بعد على الزوج. لهذا قال: نعم، إذا علق، يعني وقف الزوج إذنه، يعني إذنه بالخروج من الدار والسفر لها، يعني للزوجة في السفر غير الواجب. طبعا ليش المصنف قيد السفر غير الواجب؟ لأن السفر الواجب للحج لا يجب على المرأة أن تأخذ إذن الخروج من زوجها. إذا هي عندها سفر واجب لأداء الحج ما واجب عليها تأخذ إذن بالخروج، لأن الخروج راح يصير بمأذون هو شرعا إلها به. لهذا المصنف قيد السفر غير الواجب للإشارة لأن السفر الواجب ما واجب به الإذن. نعم، قيد أو علق ووقف وشرط على زوجته أنه تسقط نفقتها على إسقاطها لنفقتها، يعني على إسقاط الزوجة لنفقتها فيه، يعني في السفر، كلا يعني جميع النفقة أو بعضا يعني جزء النفقة، وقبلت هي الزوجة، قبلت بهذا الشرط، وهي وقبلت هي بذلك، يعني قبلت الزوجة بذلك الشرط، لم تستحقها عليه، يعني لم تستحق الزوجة للنفقة في السفر على الزوج، لأن هذا الشرط لازم يجب الوفاء والعمل به ويعتبر من التنازل عن الحق. مسألة 1017: لو امتنع الزوج الموسور من عن بذل نفقة زوجته المستحقة لها مع مطالبتها، جاز لها أن تأخذها من ماله بدون إذنه. نعم، إذا الشخص اللي هو الزوج كان موسور، يعني شنو موسور؟ يعني موسع في ماله وعنده قدرة على أن يبذل نفقة زوجته، وزوجته مستحقة للنفقة عليه، يعني شنو مستحقة للنفقة؟ يعني ليست ناشز حتى يسقط نفقته، هي مستحقة للنفقة عليه، وهو موسور غني وموسع في ماله وواجب عليه يبذل نفقته لزوجته، وهي جاي طالبة بأنه يعطيها نفقتها، وهو ما يدفع ويمتنع عن توفير وبذل النفقة لها. حينئذ يأتينا السؤال: يجوز للمرأة أن تأخذ نفقتها من ماله بدون إذنه؟ المصنف قال: نعم، يجاز لها أن تأخذ نفقتها الواجبة من مال الزوج ولو كان بدون إذنه، لأن هي حينئذ راح تكون مأذونة شرعا، الزوج واجب عليه شرعا أن يبذل النفقة، إذا امتنع ورفض يجوز للزوجة أن تأخذ نفقتها الواجبة من ماله ولو كان من دون إذنه، فيجوز لها طبعا. بس المصنف قيد شرط أنه الزوج يمتنع، هاي أولا. اثنين، كون الطالبة بالنفقة، إذا امتنع ورفض بعد المطالبة حينئذ يلا يجوز لها تأخذ من ماله. طيب الآن السؤال، إيش قد تأخذ من ماله؟ تأخذ بمقدار حدود النفقة الواجبة لا أزيد، ما يجوز لها تأخذ كيف ما تشاء، تأخذ بمقدار النفقة الواجبة، لأن حينئذ راح تكون هي مأذونة من قبل الشارع. هذا خيار، وعدها خيار آخر، ويجوز لها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي لإجباره على الإنفاق. تريد الزوجة اللي زوجها جاي يمتنع ويرفض أن يبذل نفقتها، أن ترفع أمرها للحاكم الشرعي وتخبره بهذا الأمر. الحاكم الشرعي اللي هو المجتهد الجامع للشرائط يحق له يجبر الزوج على النفقة من باب الأمر بالمعروف، يجبره على أن ينفق، ومن باب الأمر على المعروف والنهي عن المنكر. فإذا لم يتيسر لها هذا ولا ذاك واضطرت إلى اتخاذ وسيلة لتحصيل معاشها، لم يجب عليه إطاعة زوجها حال اشتغالها بتلك الوسيلة. إذا لم يتيسر لها هذا منه الأخذ من ماله، ولا ذاك يعني ولا رفع أمرها للحاكم الشرعي، واضطرت أنها تخرج لأجل العمل وتعمل عمل مناسب لشأنها وحالها حتى تحصل المال، حتى لأجل أن تصرف على نفقتها اللازمة، تريد طعام، شراب، ملابس، مسكن، دواء، الزوج ما جاي يوفره. طيب المرأة تريد تحصل معاشها، كيف تعيش إذا ما عندها نفقة؟ يجوز لها تخرج من دون إذن زوجها وتعمل وتحصل نفقتها الواجبة وتعمل بتلك الوسيلة؟ نعم، المصنف قال يجوز، يجوز لها، وما واجب عليها تطيع زوجها في مسألة الخروج من الدار حتى لو ما إذن لها، يجوز لها لأن هي مأذونة حينئذ من الشارع، فيجوز لها تخرج وتشتغل بتلك الوسيلة، وفترة العمل والخروج مالتها ما واجب عليها تأخذ إذن من الزوج من الخروج بالدار. نعم، المصنف قال والأحوط لزوما أن لا تمتنع عن القيام بحقوقه في غير تلك الحال، يعني مقتضى الاحتياط اللزومي أنه إذا كان الزوج هو ممتنع وهو موسور وممتنع وما يبذل النفقة لزوجته، لا تمتنع من باقي حقوق الأخرى في غير حالة الخروج لأجل الاشتغال في موارد تحصيل المعيشة. فإذا كان هي ما خارجة لتحصيل المعيشة، كون ما تخرج إلا بإذن زوجها. هذا من جهة. من جهة أخرى، من حيث التمكين، كون أيضا مقتضى الاحتياط اللزوم تمكن نفسها، وإن كان هو ما يبذل لها، مقصر في حقها وما يبذل لها نفقتها الواجبة، لكن هذا مو يعني أنها تمتنع عن حقه. إذا كان هو مقصر ومذنب أمام الله عز وجل ومخالف بحيث ما وفر حقوق الزوجة، أن لابد الزوجة أنه هي ما تكون أيضا مقصرة ومذنبة في توفير حقوق الزوج له، فما تخرج من داره من دون إذنه، في غير طبعا حالة الاشتغال لوسيلة طلب المعيشة، وتمكن نفسها. وهذا طبعا كثير من النساء يسألون هذا السؤال، تقول أنه زوجي ما ينفق علي وأني أمتنع عنه، نقول لها ما يجوز شرعا، إذا هو قصر بحقوقك أنت لا تقصرين بحقوقه، إذا هو مأثوم أمام الله أنت لا تكونين مأثومة مثل أمام الله، فلا بد أنه لا تخرج من الدار إلا بإذنه، وتوفر له حقوق ماذا؟ التمكين، وإن كان هو مقصر في بذل النفقة عليها. لهذا قال فإن لم يتيسر لها هذا الأخذ من ماله ولا ذاك، يعني رفع أمرها للحاكم الشرعي، واضطرت إلى اتخاذ وسيلة يعني طريقة لتحصيل معاشها للأكل والشرب والملبس والمسكن، لم يجب عليها أي على الزوجة إطاعة زوجها حال اشتغالها بتلك الوسيلة. شنو لم يجب عليه إطاعة زوجها؟ يعني في مسألة الخروج من الدار بالإذن والتمكين في هاي الفترة، فترة الاشتغال مو واجب، لا تستأذنه ولا تمكن نفسها، لأن هي المفروض هي مشتغلة بالعمل فترة العمل، فهو ما إلى حق عليها. لا إلها حق الزوج، ما إلها حق على الزوجة بهاي فترة العمل، فترة الاشتغال لطلب الوسيلة والمعيشة، ما إلها حق عليها من جهة الخروج بالإذن من الدار والتمكين. نعم، الأحوط لزوما أن لا تمتنع عن القيام بحقوقه في غير تلك الحالة، يعني في الفترة اللي هي موجودة في البيت مثلا، في غير فترة العمل لتحصيل المعيشة، في غير هاي الحالة كل ما تخرج من الدار إلا بإذنه وتمكن نفسها إذا هي موجودة. لهذا قال: والأحوط لزوما أن لا تمتنع عن القيام بحقوقه اللي هي الخروج والإذن والتمكين في غير تلك الحالة، يعني في غير حالة الاشتغال بوسيلة لتحصيل المعيشة، يعني في غير أوقات العمل. نعم. مسألة 1018: لا يعتبر في استحقاق الزوجة النفق على زوجها فقرها وحاجتها، بل تستحقها عليه وإن كانت غنية غير محتاجة. يعني الزوج واجب عليه ينفق على زوجته، وزوجته تستحق النفق الواجب عليه. هذا وجوب شرعي تكليفي، ما إلى علاقة إنه الزوجة فقيرة لو غنية، فإذا فقيرة فواجب أنفق عليها، إذا غنية يعني مو واجب أنفق عليها. نقول هذا وجوب تكليفي شرعي، ما إلى علاقة بفقر الزوج الزوجة أو غناها. فما يعتبر في استحقاق الزوجة النفق على زوجها أنه إلا تكون فقيرة، بل حتى لو كانت غنية هو واجب عليه ينفق عليها النفقة الواجبة اللي تكفيها مؤنتها. نعم، والنفقة اللي تسد حاجتها وتكون مستحقة لها شرعا من قبل الزوج، عليه أن يبذلها لها حتى لو كانت غنية غير محتاجة، حتى لو كانت أموال عندها من إرث أو تجارة أو عمل أو وظيفة، مع ذلك يبقى النفقة واجبة. نعم، هسه إذا هي سقطت نفقتها، هي ما طالبت، هي قالت أنا ما أريد من زوجي، هذا بحث آخر، لكن هذا مو يعني أنه الزوج مو واجب ينفق على زوجته ما دام هي غنية غير محتاجة. وإذا لم تحصلها كلا أو بعضا لفقر الزوج أو امتناعه، بقي ما لم تحصله دينا على ذمته يؤديه متى ما تمكن. يعني إذا الزوجة ما حصلت النفقة لا كلها جميعها ولا بعضها وجزءها من قبل الزوج، لأن الزوج فقير وما يقدر يوفر لها، تبقى النفقة، نفقة الطعام والشراب والمسكن والدواء، دين في ذمة الزوج واجب عليه أن يؤديه ويوفيه عند تمكنه وتيسره. في حالة يسر حال الزوج وغناء كون يدفع النفقة، هاي تبقى مثل الدين في ذمته. وكذلك في فروض امتناع الزوج من الإنفاق وما قدرة تتحصل النفقة منه، لأن هو امتنع يوم يومين شهر، تبقى النفقة مال هاي الأيام اللي امتنع بيها من الإنفاق دينا في ذمة الزوج، وشرعا واجب عليه أدي للزوجة متى ما تمكن وتيسر حاله من حيث الغنى أو رجع عن امتناعه إلى الطاعة. ويصح أن تسقط عنه ما تستحق عليه فعلا أو في الأزمنة المستقبلة بشرط أو بدونه. يعني صح للزوجة أن تسقط نفقتها الواجبة على زوجها في الزمان الحالي، مثلا الآن لهذا اليوم فعلا النفقة واجبة للزوجة على زوجها، في هذا اليوم هي راح تسقط نفقتها مال هذا اليوم، هذا يسموه فعلا الآن في الزمان الحالي، الآن لهذا اليوم. أو تريد تسقط نفقتها للأزمنة المستقبلة، يعني تقول له مثلا لمدة شهر، الشهر الآتي كل آن ما أريد منك نفقة، سقطتها عنك، هاي يسموها الأزمنة المستقبلة للشهر القادم مثلا. سواء كان إسقاطها بشرط، مرة هي تشترط إسقاط نفقتها بشرط أنه مثلا يأذن لها في الخروج من الدار متى شاءت مثلا، أو مثلا تشترط عليه أن يقوم لها بعمل أنه سفر مثلا أو ما شابه، فحين هذا يسموه إسقاط نفقة بشرط، وهذا أيضا جائز وشرط سائغ ولا لا مانع منه، لأنه راح يصير من قبيل التنازل عن الحق في قبال عوض مالي، وهذا لا مانع منه شرعا، وهو شرط سائغ وجائز ويجب الوفاء به. أو كان إسقاطها لنفقتها الواجبة بدون شرط، يعني مطلقا هي أرادت أن تسقط نفقتها الواجبة عن زوجها، هذا أيضا يسقطها. وإذا كان للزوج مال لا يفي بنفقته ولا نفقة زوجته، جاز له تأمين نفقته منه، فإن زاد صرفه إليها. يعني إذا الزوج في بعض الفروض عنده مال بس هذا المال لا يكفي ولا يسد، نفقت الواجبة ونفق زوجته، نفقت الواجبة لأنه يريد يأكل ويشرب ويسكن ويلبس، هاي نفقت الخاصة به، ونفق زوجته، زوجته أيضا تريد الأكل والشرب واللباس والدواء والمسكن، وهذا المال ما يكفي لأنه مال قليل، ما يكفي هم يوفي نفقات الزوج ونفقات زوجته. هنا يأتي السؤال، شنو اللي يقدم؟ الزوج يقدم نفقة نفسه لو يقدم نفقة زوجته؟ في هاي الموارد تتقدم وجوب نفقة النفس، فيجوز ليأمن نفقته من المال طعامه وشرابه وملبسه وأجر الطبيبة، وإذا زاد من هذا المال يصرف المال المتبقي لمن؟ إلى الزوجة. ما هو الوجه في ذلك؟ لأن نفقة النفس واجبة ومقدمة على نفقة الزوجة لأهمية النفس عند الشارع المقدس، فلهذا يقدر يصرف على نفسه، والمتبقي وين يصرفه؟ على زوجته. قال وإذا كان للزوج مالا لا يفي، لا يفي يعني لا يكفي ولا يسد بنفقته ونفق زوجته، جاز له يعني للزوج تأمين نفقته منه يعني من المال. كيف يأمن نفقته من المال؟ يعني طعامه شرابه ملابسه أجرة طبيبه أجرة النقل مالته، فإن زاده يعني من المال صرفه يعني صرف المال إليها يعني إلى الزوجة. أما مسألة 1019 فيأتي الكلام والحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.